بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذا.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا في دينه، وأن يفقهنا في شريعته، وأن يمن علينا بتحري هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة، فإن ذلك من أبواب مغفرة الله جل وعلا، ومن أبواب محبته سبحانه وتعالى لعبده، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلى طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع هديه وتحري سنته علقت النجاة عند الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فأقرب الناس منه صلى الله عليه وسلم هم أشدهم له اتباعا وتتبعا لهديه، وحرصا على التأسي به عليه الصلاة والسلام. وفي ضمن سلسلة المحاضرات العلمية والدروس التوجيهية التي يقوم بها المكتب، مكتب دائرة الشؤون الإسلامية، وفق الله القائمين عليه لكل خير، تأتي هذه المحاضرة بعنوان آداب النوم في الإسلام، أو النوم آداب وأحكام. وأقول أيها الإخوة إن من آيات الله جل وعلا الباهرة في خلقه والدالة على كمال حكمته سبحانه وتعالى وحسن تدبيره لشؤون عباده أن كتب عليهم النوم. قال الله جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وكما أن النوم أيها الإخوة من آيات الله جل وعلا، فهو أيضا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده، بل هو من دلائل رحمته بهم سبحانه وإحسانه إليهم ولطفه بهم عز وجل، كما قال الله جل وعلا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. والسكون هو الهدوء، وموضعه أين؟ في الليل. فالهدوء والسكون والراحة والطمأنينة إنما تكون في الليل. وبهذا أعني بسكون البدن وهدوئه في الليل يتحقق عنه إبعاد التعب والبعد عن الانشغال الذي قد أنهكه في نهاره. يقول جل وعلا مبينا حكمة من حكم النوم، قال سبحانه وتعالى: وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا، والمعنى أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم، كما قال جل وعلا: وهو الذي جعل لكم الليل لباتا والنهار والنوم سباتا. وهو الذي جعل لكم الليل لباتا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ابن كثير رحمه الله له تعليق لطيف على هذه الآية في قوله والنوم سباتا، قال: أي قطعا للحركة. لأي حركة؟ قال: قطعا للحركة لراحة البدن، فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار في النهار في المعايش، فإذا جاء الليل سكن وإذا سكن الليل سكنت معه الجوارح فاستراحت، فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا ومجليا عظم هذه النعمة والحكمة منها والأمور والثمرات النافعة المترتبة عليها. قال رحمه الله تعالى: وللنوم فائدتان جليلتان، إحداهما سكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب، فيريح الحواس من نصب اليقظة ويزيل الإعياء والكلام. الفائدة الثانية قال رحمه الله: هضم الغذاء، هضم الغذاء ونضج الأخلاط، لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم تغور إلى باطن البدن فتعين على ذلك. وهذه أمور أيها الإخوة تجري لنا وتحصل في أبداننا ولا نشعر بها، ويدبرها الله جل وعلا فينا ولا نحس بها. إذن إدراك مثل هذه الأمور يعلم من خلالها الإنسان أنه في نعمة عظيمة. وإذا ثبت أن النوم من رحمة الله جل وعلا كما تقدم، وأنه نعمة من نعمه تبارك وتعالى، إذن على العبد أن يقوم ويسعى إلى شكر هذه النعمة. وشكرها إنما يؤتى من جهة الشرع وبالنظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه هذه النعمة، ماذا كان يفعل وماذا كان يصنع وأي شيء كان يتحراه صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نقول لماذا نتحرى هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لأن نوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقظته هو أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، فمن لم يأخذ بهديه عليه الصلاة والسلام ناله من التعب بحسب البعد عن السنة. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه صلى الله عليه وسلم من القدر المحتاج إليه منه، وكان يفعله أي النوم على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها. ولهذا عقد رحمه الله في زاد المعاد فصلا عظيما، قال: فصل في تدبير نومه ويقظته عليه الصلاة والسلام. وهذا أيها الإخوة يدلنا على عظم رعاية أهل العلم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أدق الأمور وأجلها. ومن راعى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحراه وتتبعه وعمل بإرشاداته عليه الصلاة والسلام فإنه يرجى له أن يكون قد قام بشيء من شكر هذه النعمة، ألا وهي نعمة النوم، وأعطى جسده ونصيبه حظه من الراحة والسكون، وعمل بشيء من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أصحابه: فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا. إذن المراعاة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من آداب النوم هو في الحقيقة قيام بحق البدن وقيام بحق العين، لأن هذه نعم أيضا تحتاج إلى رعاية. هذه كانت مقدمة وتمهيد للموضوع. نأتي الآن: ما هي الآداب النبوية وما هي المسائل الشرعية التي بها يشكر العبد هذه النعمة ويحقق شيئا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو هديه عليه الصلاة والسلام؟ أول هدي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو النوم مبكرا، فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم السهر إلا لحاجة ومصلحة شرعية كصلاة أو قيام بحق أهل أو نظر في مصالح المسلمين أو سفر أو تعليم ونحو ذلك. هذه الأمور وما شابهها هي التي جاءت النصوص الشرعية بالإذن في السهر فيها. يقول أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. جدب يعني زجر، ولم يرضه لنا عليه الصلاة والسلام وكرهه لنا. جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، والحديث في سنن ابن ماجه. وإذا نظرنا أيها الإخوة وانتقلنا إلى الناحية الطبية في النوم المبكر، نجد أو ندرك عظم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فالنوم المبكر له فوائد عظيمة، منها إنعاش الذاكرة، فإنه يساعد على الذكاء كما قال أهل الطب، وأيضا يقي الجسد من كثير من الأمراض، فيقيه من اضطرابات الهضم، ويقيه من القلق، ويساعده أيضا أو يقيه من كثير من النزلات الحلقية أو الشعب الهوائية ونحو ذلك. فهدي نبينا عليه الصلاة والسلام لا شك له حكمة، ومنها هذه الآن التي ظهرت في هذه الآونة. كذلك للنوم المبكر تحقيق مصلحة أخروية، فالمرء بنومه المبكر ينال خيرا مما عند الله جل وعلا والتقرب إليه، وهذا أمر كان يحرص عليه القدماء وينصحون به أولادهم. يقول معاوية بن قرة رحمه الله تعالى: إن أباه كان يقول لبنيه إذا صلوا العشاء: يا بني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا. رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد: يا بني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا. وهذا بخلاف السهر، فإن فيه أضرارا طبية وأضرارا أخروية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أربع تهدم البدن. قال: الهم والحزن والجوع والسهر. هذه تنهك البدن وتضره وتعمل على إيصال الأذى إليه. من هنا أيها الإخوة، كان من الحكم التي أو من الأعمال التي ينبغي على المرء أن يرعاها أن يسعى جادا في أن ينام مبكرا ما أمكنه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أيضا إذا أراد النوم أن يعد سواكه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعد سواكه ويضعه عند رأسه إذا أراد أن ينام. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. رواه الإمام أحمد في مسنده: فإذا استيقظ بدأ بالسواك. وهذا في الحقيقة فيه لفتات تربوية ولفت أيضا إلى التعامل الطيب حتى مع الأهل، لأن الإنسان بطبيعته إذا استيقظ من نومه تكون الرائحة كريهة لانبعاث بخار المعدة إلى الفم، فأقرب الناس منه وهم أهله لا شك سيتأذون بمثل هذه الروائح. فلاحظوا هديه عليه الصلاة والسلام ماذا يقول ابن عمر: فإذا استيقظ بدأ بالسواك، إضافة إلى أنه سيلاقي ربه صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي بين يديه، فكان يراعي عليه الصلاة والسلام هذا كله. ثالثا، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أيضا عند المنام أو إذا أراد النوم أنه يتوضأ. الوضوء عند النوم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. الحديث البخاري ومسلم. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، أي توضأ على الصفة التي تتوضأ فيها للصلاة، كما تتوضأ للصلاة توضأ إذا أردت أن تنام. وهذه حقيقة، وهذا أمر أقول يعني فيه منافع كثيرة جدا وفيه حكم، وأذكر حكمة واحدة أخروية أرجو إن شاء الله أن تدعو كل من يستمع إليها للعمل بهذا الهدي النبوي. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من بات طاهرا ماذا له؟ قال: بات في شعاره ملك. يعني يبات عنده في الداخل إيش؟ ملك. والشعار ما يلي الثياب، ما يلي الجسد من الثياب، بخلاف الدثار فهو ما يكون فوق الشعار. بات في شعاره ملك. من بات طاهرا بات في شعاره ملك، لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان. لماذا؟ قال: فإنه بات طاهرا. اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. إذن إخواني، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الظفر بدعوة الملك، والملائكة دعوتهم مستجابة. اللهم اغفر لعبدك فلان، ثم علل وبين السبب: فإنه بات طاهرا. وهذا الوضوء أيها الإخوة، أعني الوضوء قبل النوم، مشروع أيضا حتى للجنب. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وقالت عائشة، وقالت حفصة رضي الله تعالى، أو عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءه للصلاة. والحديث رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام رابعا أنه إذا أراد أن ينام وضع الإسمد في عينه، وقد أرشد إلى هذا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: عليكم بالإسمد عند النوم. عليكم بالإسمد عند النوم. والإسمد معروف، ومن لم يكن يعرفه يذهب إلى العطارين ويعرفونه به إن شاء الله. عليكم بالإسمد عند النوم. السبب؟ قال: فإنه يجلو البصر، يعني يزيد في نور العين، يقوي البصر. فإنه يجلو البصر وينبت الشعر الذي هو الرموش والأهداب، وينبت الشعر، والحديث في سنن ابن ماجه. خامسا، أرشد صلى الله عليه وسلم أيضا عند إرادة النوم والمجيء إلى الفراش إلى نفض الفراش قبل الاستلقاء عليه والنوم عليه، أرشد إلى أن ينفض، وهذا أمر مستحب ومسنون. دليله ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه قال: فلينفضه بصنفة إزارة، بصنفة ثوبه، عفوا، صنفة الثوب يعني داخل الثوب، يعني الإزار ونحوه، فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات إلى آخر الحديث. ما الحكمة في ذلك؟ جاءت الرواية الأخرى مبينة الحكمة من الإرشاد إلى هذا العمل. قال صلى الله عليه وسلم: فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. إذن الحكمة أيها الإخوة من ذلك هو أن الإنسان لا يدري ما تركه وراء فراشه، فعليه أن يطبق هذه السنة أيا كان هذا الفراش وعلى أي حال ترك إزاره سواء عفوا فراشه سواء مبسوطا أو مطويا، فإذا جاء إليه نفضه وأدى هذه السنة. بأي شيء أمكن أن ينفضه فعليه أن ينفضه ويؤدي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت طبيا وأجريت دراسات أن هناك أنواعا من الحشرات تعلق بالفراش لا ترى بالعين المجردة، لا يزيلها إلا هذه السنة. فإذا ندرك أيها الإخوة أن ما يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس نابعا أو ناتجا عن فراغ، بل هو لحكمة إلهية، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فإذا نام المرء على فراشه، وهي السنة السادسة، فإنه يسن له أن ينام على شقه الأيمن، سواء بوضع يده تحت خده أو على أي وضعية يكون فيها على الشق الأيمن. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم، وإذا هذا أرشد. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم اضطجع على شقك الأيمن. ومع دلالته كان يحرص أعني دلالته على هذا الهدي كان يحرص صلى الله عليه وسلم على أن لا ينام إلا على شقه الأيمن. تقول حفصة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده عليه الصلاة والسلام. إذن الحرص أيها الإخوة على هذه السنة من الضروريات بالنسبة للعبد، وفيها فوائد كثيرة. من فوائد النوم على الشق الأيمن: أولا تحقيق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في شأنه كله، كما قالت عائشة: في طهوره وفي تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله. من هذا الشأن نومه صلى الله عليه وآله وسلم. وفائدة طبية أيضا، فإنها تنتج عن النوم على الشق الأيمن، وذلك أن النوم على الشق الأيمن أسرع في انتباه المرء من نومه، وأيضا هو مما يعين على سرعة هضم الطعام واستقراره في المعدة، كما قال ابن القيم: استقرارا حسنا لا يتعب الإنسان بسببه. إذن فهذه بعض الفوائد التي تنتج عن مراعاة هذا الهدي النبوي. إذا ثبت أيها الإخوة استحباب النوم على الشق الأيمن، فإن هناك حالات وأيضا هيئات وكيفيات جاء النهي عن النوم عليها. من ذلك النوم على البطن أو على الوجه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام المرء على بطنه أو على وجهه في غير ما حديث، وبين صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك. يقول طخفة الغفاري، والحديث في البخاري عند البخاري في الأدب المفرد، يقول طخفة رضي الله تعالى عنه إنه قال: بينما أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت، قال: وأنا نائم على بطني، قال: فحركني برجله فقال: قم، هذه ضجعة يبغضها الله، هذه ضجعة يبغضها الله. إذن هذه الكيفية يبغضها الله تبارك وتعالى. قال: فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم على رأسي. وعند ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني فركضني برجله، قال: يا جنيد، إنما هذه ضجعة أهل النار، إنما هذه بجعة أهل النار. إذن النوم على البطن أو على الوجه ليس بالأمر السهل، فهي هيئة، ماذا؟ هيئة يكون عليها أهل النار، وهي ضجعة يبغضها الله تبارك وتعالى، وحري بالعبد أن يترفع على أن يتشبه بصفة من صفة أهل النار والعياذ بالله. هناك حالات أيها الإخوة أيضا جاء النهي عن النوم عليها، من ذلك النهي عن النوم منفردا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الإنسان لوحده ولا يكون معه أحد في البيت. فقد روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده، أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده. قبل هذا هناك أيضا صفة من الصفات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم عليها، وهي النوم على الظهر مستلقيا على صفة أو على هيئة تنكشف معها العورة، على هيئة أو صفة تنكشف معها العورة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ودليل هذا ما رواه مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، لكن إن أمن انكشاف العورة فإن له في هذه الحال أن ينام ولا حرج عليه. ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وبهذا يجمع بين نهيه عليه الصلاة والسلام وبين فعله كما قرر ذلك الحافظ بن حجر والقرطبي في المفهم وغيرهم من أهل العلم، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتعارض. أيضا من الحالات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم عليها، نهى أن ينام المرء على مكان ليس هناك حاجزا يمنعه من السقوط، كالنوم على السطح مثلا بحيث ينام على الطرف أو غير ذلك، فيكون المكان عاليا ويعرضه للسقوط ثم الحاق الضرر والأذى به. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص الشرع على العبد أيها الإخوة ورعايته له، وأن لا يلحقه ضرر أبدا لا في نومه ولا في يقظته. دليل هذا أيها الإخوة ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة. فالوعيد شديد، من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة، أي أنه ليس في حفظ الله ولا في رعايته ولا في كلاءته سبحانه وتعالى، لأنه مفرط فلم يتعاطى الأسباب التي تحفظه من السقوط وإيصال الضرر إليه، فقد يسقط الإنسان وهو لا يشعر بسبب كثرة تقلبه، وقد يستيقظ فجأة فيطلب حاجته في أمر ما فيتجه إلى المكان الذي يعرضه للسقوط. إذن مراعاة هذا الأمر يحفظ للنبي للإنسان يحفظ له يعني صحته وجسده. سابعا من آداب النوم العظيمة حقيقة التي كثر الغفلة عنها وحصل التقصير فيها، النوم على ذكر الله جل وعلا مما جاءت به سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من آيات أو من سور محددة أو من آيات معينة أو من أذكار وأدعية مخصوصة. إذا نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار الواردة في النوم نجدها لن تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أنها سور قد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى قراءتها تامة عند النوم، وإما أنه أرشد إلى قراءة آيات معينة عند النوم، وإما أنه أرشد إلى أذكار معينة وأدعية مخصوصة عند النوم. هذه هي أقسام الأذكار عند النوم، وهي كثيرة جدا، حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين لما ذكر حال المقتصدين في طاعة الله ماذا قال؟ وانتبهوا إلى قوله، قال وهو يصف حال المقتصدين في طاعة الله، قال فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحو من أكمل الفراغ، ها شباب، تبلغ نحو من سوي مسابقة أبو محمد، ها كم تتوقعون؟ لا أنت، لا أنت سمعت الفائدة مني، ما أعطيك خاصة لي. سؤال خاص لهالكلباء، ها يا شباب كم تتوقعون عدد الأذكار؟ ألف الحشا الدين، ها كيف تفضل، كم قلت؟ ها كم قلت؟ مئة؟ لا ليست مئة، ها بسعود، لا لا أقل، ها خمسين أربعين ستين، شو تختارون؟ لا النص، عفوا أربعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحو من أربعين، فسبحان الله، يعني هذه حالة واحدة فقط، يعني من حالات كثيرة فيها هذا الكم الهائل من الأدعية والأذكار، وهذا يدل على عظم رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة من الحالات التي يمر بها الإنسان. قال رحمه الله فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه. هذه الأذكار كما تقدم ابن القيم كثيرة جدا، ونذكر أمثلة على ذلك، قراءة آية الكرسي وهذا ثابت في الصحيح، قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، سورة السجدة، سورة الإسراء، سورة الزمر، سورة الكافرون، سورة الإخلاص مع المعوذتين والسنة أن يجمع المرء كفيه وينفث فيهما ويقرأ ثم يمسح ما استطاع من جسده. أيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى، وكان يقول باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت، وكان يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى قول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وكان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، وكان يقول الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار، وقال لعلي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33، وجاء إليه رجل فشكى إليه أهاوين يراها في النوم، فقال صلى الله عليه وسلم له إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول إذا أصبحنا وإذا أمسينا وإذا اضطجعنا على فرشنا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. وكان يقول اللهم أني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. كم واحد قلنا؟ كم ذكر الحين؟ ها؟ تقريبا 17 من 18. إذن يعني أذكار إخواني كثيرة وأدعية حقيقة تحفظ الإنسان دينه وعقله وجسده ونحو ذلك. وعلينا أن نراعي في هذه الأدعية والأذكار العدد الوارد إذا كان ورد بعدد معين أن نراعي اللفظ فلا نتصرف فيه لا بتقديم ولا بتأخير ولا بزيادة ولا بنقص، لا بد أن يؤتى به على الصفة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلينا أن نفهم المعاني وأن ندرك الدلالات. الدليل على أنه لا يجوز التصرف في الأدعية والأذكار حديث البراء رضي الله تعالى عنه عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولقنه الدعاء اللهم أني أسلمت نفسي إليك إلى آخره. في الحديث أو في الدعاء آمنت إيش بنبيك الذي إيش أرسلت و ها لا آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من البراء أن يعيد عليه. ماذا قال البراء عندما عاد؟ قال وبرسولك الذي أرسلت، بدل كلمة إيش نبيك، فقال صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت. أخذ أهل العلم منها فائدة على أنه لا يجوز التصرف في الأذكار بل لا بد أن يؤتى بها على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأذكار توقيفية عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أختم الدرس أيها الإخوة بفوائد عامة تتعلق بالنوم، وهي فوائد يعني مهمة في الحقيقة. الفائدة الأولى أن النوم بالنسبة لنا نحن العباد تعتبر فينا صفة كمال. لماذا؟ لحاجتنا إليها، فعليها يتوقف كثير من الأمور، فبها قوام معايشنا وراحة أجسادنا وعقولنا ونفوسنا ونحو ذلك. أما بالنسبة لله جل وعلا فهي صفة نقص، فالله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. إذن فالله تبارك وتعالى منزه عن هذه الصفة. الفائدة الثانية أن على المسلم إذا أراد النوم أن يعقد في نفسه على أن يقوم من الليل وأن يعزم على هذا، فإن قام فالحمد لله هذا فضل من الله وإحسان، وإن غلبته عينه كان نومه صدقة عليه من ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أو روى النسائي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى. انظروا إلى هذا الأجر والفضل العظيم، كتب له ما نوى وعزم وأراده. قال وكان نومه صدقة عليه من ربه. إذن هذا من فضل الله، يعني من غلبته عينه أيضا يكتب له إيش أجر قيام الليل. الفائدة الثالثة أيها الإخوان أن من كان يعلم من نفسه أنه لا يستيقظ لقيام الليل جرت عادته هكذا، فإن عليه أن يحزم مع نفسه وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يوتر قبل أن ينام. فقد أوصى صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بهذا، منهم أبو هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا من كان يعلم من نفسه أنه لا يستيقظ، بل إن قيامه بذلك من دلائل الحزم وضبط النفس. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينام حتى يوتر حازم، الذي لا ينام حتى يوتر حازم. أما من كان يعلم من نفسه أنه يستيقظ، فإن السنة والأفضل في حقه أن يؤخر الوتر، لأن صلاة آخر الليل مشهودة كما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك أفضل. الفائدة الرابعة أيها الإخوة، أن هذه الآداب الشرعية والتوجيهات النبوية لا ينبغي أن تقف على العبد فقط، بل عليه أن يقوم بنشرها في أهله وأولاده وأقرب الناس إليه، فهذا من وقايتهم من النار. قيامه بذلك قيام بوقايتهم من النار. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وهذا من تعليمهم، فالسلف الصالح كانوا يعتنون بهذا، كانوا يعلمون أولادهم أذكار النوم وأدعيته. من هذا أو من شواهد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كان أصحابنا يأمروننا ونحن غلمان صغار، كان أصحابنا يأمروننا ونحن غلمان إذا أوينا إلى فرشنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33 ويقرؤون المعوذتين. أذكار يتقبلها الأولاد وسهلة يسيرة عليهم، خصوصا الذي لا تتجاوز عبارتها كلمات، فلو علمته باسمك اللهم أموت وباسمك اللهم أحيا يحفظها الولد، تسبيح والتهليل يحفظها الولد، آية الكرسي سهلة على كثير من الأطفال إن توبعوا على حفظها، ولا تأخذ منهم وقتا أبدا، إلى غير ذلك أيها الأخوة، لأن هذه الأذكار في الحقيقة تضمن للأولاد أن يحفظوا من تعرض الشياطين لهم، فإن الشياطين تستهدف الأولاد. ولذلك جاءت هناك أحاديث كثيرة جدا تحتاج حقيقة إلى محاضرة في رعاية النبي عليه الصلاة والسلام لتقليد الأطفال، كيف أنه وضع ضوابط وأرشد إلى أمور تحفظ للأطفال، تحفظ الأطفال وهم في مثل هذا السن، من ذلك هذه الأذكار والأدعية. فلا ينبغي أيها الأخوة أن نفرط فيها، ولا نقول أنهم لا يفهمون ولا يستطيعون ولا زالوا صغار، لا، هم يستوعبون الآن ما هو أكبر من ذلك وما هو أجنبي عنهم، فتقبلهم لهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام سهل، لأننا بهذا نخاطبهم بفطرتهم التي فطرهم الله جل وعلا عليها. الفائدة الخامسة أيها الإخوة، أن على المرء أن يكون معتدلا في نومه، أن على المرء أن يكون معتدلا في نومه، فلا إفراط ولا تفريط، فكما أنه مطلوب منه أن يعطي جسده حقه من النوم والراحة، كذلك ينبغي عليه أن لا يزيد على القدر المطلوب، لأن الزيادة عليه يعرض البدن إلى الخطر. ولهذا عد غير واحد من علماء من أسباب فساد القلب والغفلة كثرة النوم. الفائدة الثالثة أيها الإخوة، في النوم في الحقيقة عظة وعبرة. بأي شيء؟ بالموت. فالنوم يذكر الإنسان بالمرحلة التي سيقدم عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون، هكذا قال: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. وقال الله جل وعلا مبينا أن النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل. هذا أيها الإخوة يعني هو جزء من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فعلينا أن نرعى لهذه الآداب حقها، وأن نقوم بالاهتمام بها، وأن نعمل بها ما أمكننا، فبهذا أوصانا سلفنا الصالح، فأحدهم يقول: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتشبه به ما أمكنك. وآخر يقول: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وهكذا المرأة ينبغي لها إذا سمعت شيئا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتمسك به. مسك الختام أيها الإخوة، هنا كلمة لأحد علماء أهل السنة يدعى عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، يبين لنا في هذه الكلمة أثر العناية بهذه الآداب الشرعية في إصلاح واقع المسلمين، وكيف أنها سبب للتدرج بهم ونقلهم من السوء الذي هم فيه إلى الخير ومن الحسن إلى الأحسن، وأنها سبب لإصلاحهم. يقول رحمه الله تعالى، وكلمته يعني كلمة عالم خبير، قال: انتبهوا لها. قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كل ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط إنما كان ببعدهم عن حقيقة الإسلام. يعني إذا نظرنا فعلا الآن يعني عامة أو أكثر من يقرر لماذا المسلمين على هذه الحال يقول إيش؟ بسبب بعدهم عن حقيقة الإسلام. لكن الشيخ المعلم يشخص الداء فيقول: وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور. الأول: التباس ما ليس من الدين بما هو منه، وهو ما يسمى بالبدع والمحدثات. الثاني قال: ضعف اليقين بما هو من الدين، وهذا حال كثير من المسلمين. الثالث: عدم العمل بأحكام الدين. قال رحمه الله: وأرى، وانتبه إلى الآتي الآن، وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة في العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعرض للإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما يتيسر هو الداء الوحيد لتلك الأمراض. فإن كثيرا من تلك الآداب سهل على النفس، فإذا عمل الإنسان بما يسهل عليه منها تاركا لما يخالفها لن يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياد، فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك، وبالاهتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم، ولو إلى حد ما يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس فيرسخ اليقين ويصلح العمل. وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، والمعذرة إن كنت قد أطلت عليكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله الشيخ يوسف حمادي على هذه الكلمات الطيبة، تذكرنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كثير من الناس على عكس بعض هذه السنن كالنوم مبكرا، بل من نام مبكرا مطبقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم اتهم باتهامات، فيقال هذا فلان الذي ينام بعد صلاة العشاء كالدجاج، الدجاج هو الذي ينام بعد العشاء، هذا غير صحيح، الدجاج ينام بعد المغرب أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن هذه السنة، وهو أن ينام المسلم بعد العشاء، وآثارها واضحة اليوم لما أصبح أذان الفجر الساعة 4:07 قل عدد المصلين. سابقا لما كانت الصلاة الساعة الأذان 5:30 زادوا، فلما وصلت إلى 4:05 قلوا إلى ما دون النصف، وهذا تضييع لفرض من الفرائض، فإن أدى السهر إلى ضياع هذا الفرض حرم. لأن ما أدى إلى هذا المحرم يأخذ حكمه. وصلاة الفجر فرق. وبعض الناس إذا أراد أن يذهب للعمل إلى سويحان أو إلى أبو ظبي فإنه ينام ربما بعد المغرب حتى يضمن الذهاب ولا يخصم شيء من راتبه. وصلاة الفجر من أعظم الصلوات عند الله سبحانه وتعالى وأجرها لا يخفى عليكم. كذلك بعض الناس متأثر ببعض وسائل الإعلام، فعند النوم إذا أراد أن ينام وأصابه الأرق وعدم النوم يبدأ يتذكر يعد الخراف، إذا تذكرون في بعض الرسوم المتحركة يعد الخراف إلى أن يصل 100 و 100 و 500 و 1000 ثم ينام. هدي النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح من تلاوة القرآن الكريم أكمل وأتم وأبعد لوساوس الشيطان. والآن أناس يتعالجون في المصحات الطبية بسبب اضطرابات النوم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وأسهل منه لا يوجد. وأما بالمصحات فتأخذ تلكم الأدوية وغير ذلك مما فيها ضرر أكبر من غيرها. فلذلك تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأتم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.